أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة. وصلنا إلى قوله وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. طبعا هذا ليس تنقيصا من شأن العابد، وإلا لما يعني وقع مقيسا عليه في الأفضلية، فلا بد أن يكون عادة المقيس عليه في الأفضلية هو شيء مهم جدا في الإسلام ويقاس عليه الآخر، يعني كما يقال مثلا أن طلب العلم أفضل من الجهاد، هذا معناه أن الجهاد له أفضلية في الإسلام، لكن هناك تفاوت في بينه وبين العلم مثلا. وكذلك العابد، العابد أيضا العبادة مهمة في الإسلام، لكن لو أردنا أن نقارنها بين العابد، نقارن بين العابد وبين العالم، فالعالم أفضل بكثير من العابد. والحديث هنا يقول أفضل من 70,000 عابد. طبعا كلمة 70 في اللغة إذا جاءت فيراد منها الكثرة، يعني ليس المقصود أنه ليس أفضل منه ب71 مثلا أو أقل، وإنما يراد منه الكثرة، هذا اللفظ 70 يراد منه الكثرة، يعني أفضل منه بكثير جدا هكذا. لكن يا عالم، العالم الذي ينتفع بعلمه، يعني تنتفع الناس بعلمه. قال: وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ عندنا اثنين، يقول عندنا قسمان من الناس، عندنا قسم من الناس راوية لحديثكم، يشد الناس إلى حديثكم، إلى معالمكم، يقوي قلوب شيعتكم، وعندنا قسم آخر ما له علاقة بهذه الأمور، وإنما مكتفي فقط بالعبادة، منزوي بجهة من الجهات ومكتفي بالعبادة، أيهما أفضل، الأول أو الثاني؟ قال عليه السلام: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1,000 عابد. يعني ليس فقط أفضلية واحدة أن هذا أفضل من هذا وكفى، بل أفضل منه 1,000 مرة. فصل جديد، هذا الفصل الآخر يتعرض فيه الشيخ حسن رحمه الله إلى ما يجب مراعاته في طلب العلم من قبل المعلم والمتعلم، يأتينا في الدروس الآتية. المبحث الأصولي. كان كلامنا في الحقيقة الشرعية، وقدمنا أدلة المثبتين ورددناها، وقدمنا أيضا أدلة المثبتين وأيضا رددناها، ووصلنا إلى رأي الشيخ حسن رحمه الله في المسألة. الشيخ يقول: أولا، لا ريب في وضع لفظ الصلاة مثلا للمعاني اللغوية اللي هي مثلا الدعاء، والصلاة موضوعة للدعاء على نحو الحقيقة، هذا أولا. وثانيا، أيضا لا ريب ولا إشكال أن الشارع استخدمها في غير معانيها اللغوية، وإنما استعملها في المعاني الشرعية الجديدة. إلا أن السؤال هو: هل أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الجديدة استعملها على نحو الوضع، بمعنى أن الشارع نقل هذه الألفاظ من تلك المعاني اللغوية إلى المعاني الجديدة، وقال أنا أريد أن أستخدم أو أضع هذه اللفظة لهذا المعنى الجديد. إما هكذا أو لا، كان يستخدمها الشارع بالمعاني الجديدة مع القرينة، لكن بكثرة الاستعمال اشتهرت هذه الألفاظ في المعاني الجديدة وأخذوا لا يحتاجون إلى القرينة. فعلى أي حال حصل عندنا إما الوضع التعييني أو الوضع التعيني. الوضع التعييني يعني هو الذي قال أن هذه الألفاظ سأضعها إلى هذه المعاني الجديدة. الوضع التعيني لا، أنه استعملها في المعاني الجديدة مع القرينة، لكن بكثرة الاستعمال بالمعنى الثاني أصبح لا يحتاج إلى القرينة فصار وضع تعيني. هل هكذا استعملها النبي صلى الله عليه وآله؟ أو لا، أنه بقى يستعملها مع القرينة سواء كانت لفظية أو حالية أو مقالية. الشيخ يقول ما عندي دليل على أن الشارع إنما استعملها بالمعنى الأول اللي هو استعملها على نحو الوضع، حسب سواء كان تعيني أو تعيني، وما عندنا دليل على هذا. فبما أنه ما عندنا دليل فلا يمكن أن نفهم من هذه الألفاظ إذا كانت مجردة عن قرينة أن يكون المقصود منها هو المعنى الشرعي، إذ ربما الشارع استعملها في المعاني الجديدة مع قرينة حالية أو مقالية. قال والتحقيق أن يقال لا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية كالصلاة للدعاء، وكونها حينئذ حقائق فيها لغة، هذا واضح. وأيضا ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني المذكورة، لكن أما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل يعني الوضع التعييني، أو أنه غلب في زمانه واشتهر حتى أفاد بغير قرينة يعني الوضع التعيني، فليس بمعلوم. لماذا؟ لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى القرائن الحالية أو القرائن المقالية. والصحابة كانوا يفهمون من معنى الصلاة هي الصلاة بالمعنى الجديد، لكن لأجل وجود قرينة حالية أو قرينة مقالية. فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا. فنحن الآن إذا جاءتنا لفظ الصلاة من استطيع أن نفهم أن المراد من لفظ الصلاة هو المعنى الجديد مطلقا، يعني ومن دون قرينة، حتى ومن دون قرينة نفهم من عندها أول معنى الثاني؟ لا، وبدون ذلك لا يثبت المطلوب، يعني وبدون الوثوق بأن المراد من لفظ الصلاة هو المعنى الجديد حتى إذا ما كان هناك قرينة، ومن دون هذا الوثوق ما نقدر نثبت مطلوبنا وهو وجود الحقيقة الشرعية. فالترجيح إذن لمذهب النافين، لكن بهذا الدليل لا بالدليل الذي قاموه. وذاك يقول وإن كان المنقول من دليلهم مشاركا في الضعف لدليل المثبتين، يعني الشيخ يقول أنا وافقتهم بالنتيجة أنه لا يوجد دليل على الحقيقة الشرعية، لكن لا بالدليل الذي هم أقاموه ولكن بهذا الدليل. انتهى مبحث الحقيقة الشرعية. وصلنا إلى أصل جديد وهو بحث الاشتراك. بحث الاشتراك، أقول المشترك ينقسم إلى قسمين، مشترك لفظي ومشترك معنوي، وكلامنا فعلا يقع في المشترك اللفظي للمعنوي، إذ المعنوي لا إشكال في وقوعه ولا إشكال في إمكانه. المشترك اللفظي وقع فيه الخلاف عند العلماء من عدة جهات. الجهة الأولى في أنه أصلا هل أن المشترك اللفظي ممكن الوقوع أو غير ممكن الوقوع؟ ذهب قسم من العلماء إلى عدم إمكان وقوعه، مستحيل أن يكون هناك اشتراك لفظي في اللغة العربية. وكان دليلهم هو أنه ينتفي الغرض من وضع اللغة العربية. لماذا؟ لأن الغرض من وضع اللغة العربية هو التفهيم والتفاهم، والمشترك اللفظي ينقض هذا الغرض، فلا يمكن أن يكون موجودا في اللغة العربية. وقد ردوا بأنه يمكن استخدام المشترك اللفظي ولا يكون هناك إبهام فيه، فيما إذا استخدمناه مع القرينة، فيمكن أن نستخدم المشترك اللفظي مع القرينة، وحينئذ فلا إبهام، لأن القرينة هي اللي راح توضح ما هو المراد من المشترك. القسم الآخر من العلماء قالوا أنه ممكن، وخير دليل على الإمكان هو الوقوع، فإننا نجد في اللغة العربية كثيرا من المشترك اللفظي. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المشترك له عدة استعمالات، المشترك اللفظي له عدة استعمالات، منها لا نزاع في وقوعها في اللغة العربية، ومنها هي التي وقع فيها النزاع. التي لا نزاع فيها مثلا أن يطلق اللفظ المشترك ويراد منه بعض معانيه، هذا ما بي مشكلة، يطلق اللفظ ويراد منه بعض معانيه ما بي مشكلة، يعني يطلق لفظ العين وإرادة خصوص العين الباكية فقط مثلا، هذا ما بي مشكلة وواقع في اللغة العربية. ثانيا أن يطلق اللفظ المشترك وإرادة جميع المعاني، مجموع المعاني كلها، ليست واحدة واحدة على حدة، لا، كل المعاني مرادة، مثل إطلاق لفظ الأمر، إذا قلنا أنه مثلا مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيطلق الأمر ويراد منه ما هو أعم من الوجوب والاستحباب، هذا أيضا ما بي مشكلة في اللغة العربية ولا نزاع فيه بين العلماء. وأيضا القسم الثالث أن يطلق اللفظ ويراد منه كل المعاني لكن لا بالمجموع، وإنما يراد كل المعاني وكل واحدة واحدة على حدة، يعني أن يطلق اللفظ مثلا لفظ الأمر ويراد منه الوجوب بخصوصه، وفي نفس الوقت يراد منه الاستحباب في خصوصه، هذا هو الذي وقع النزاع فيه. لكن قبل لا أن نقول أنه وقع النزاع فيه، خلينا نحدد بالضبط أين وقع النزاع في هذا القسم الثالث، لأن العلماء أيضا قالوا أنه في بعض الأحيان لا يمكن أن تجتمع المعاني في المشترك اللفظي، مثل كما إذا استخدمنا كلمة الأمر وأردنا منها الوجوب والتهديد في آن واحد، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن استعمال، ما يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع في الخارج أن يكون أنا أيضا آمرك بفعله وفي نفس الوقت أهددك من فعله، هذا ما يمكن. فإذا حتى القسم الثالث يمكن أن نقول وقع فيه النزاع في أمرين، العفو انقسم إلى قسمين، نقول أن بعضه ممكن وبعضه غير ممكن، غير ممكن فيما إذا كانت المعاني غير ممكنة الاجتماع في آن واحد، كما إذا كان الأمر يراد منه الوجوب ويكون يراد منه شنو؟ التهديد. أما إذا أطلق اللفظ المشترك وله عدة معاني وهذه المعاني كلها يمكن أن تراد ولا تنافر بينها، هذا هو الذي وقع فيه النزاع. هذا القسم هو الذي وقع فيه النزاع في أنه هو جائز أو ليس بجائز. وأما الأقسام الأخرى فمنها ما وقع الاتفاق على جوازها، ومنها ما لم يقع الاتفاق على عدم جوازها، وهذا فيه خلاف بين العلماء. الخلاف في هذا القسم على أربعة أقوال. القول الأول قال يجوز أن نستعمل المشترك اللفظي وإرادة أكثر من معنى في التثنية والجمع، ولا يجوز ذلك في المفرد. يعني أقول رأيت عينين، ومقصدك من العينين يعني عين نابعة وعين باكية، يقول هذا يجوز وما به مشكلة في آن واحد كل على حدة. وكذلك رأيت أعين، وقصدك أيضا ثلاثة من الأعين، هذا أيضا ما به مشكلة. لكن لا يجوز أن تطلق اللفظ المشترك المفرد وإرادة منه عينين في آن واحد، هذا ما يمكن. أن تقول رأيت عين ومقصدك من العين يعني عين باكية وعين نابعة مثلا، هذا ما يجوز. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال لا يجوز في الإثبات، يعني رأيت عينا، رأيت عينين، رأيت عيونا، هذا كله إثبات، هذا كله ما يجوز سواء كان مفرد لو تثنية لو جمع، هذا ما يجوز. أما بالنفي فيجوز وما به مشكلة أيضا سواء كان بالمفرد أو بالجمع أو بالتثنية. تقول مثلا ما رأيت عينا، ما به مشكلة، وقصدك اثنين يعني لا عين نابعة ولا عين باكية. وما رأيت عينين ولا رأيت عيونين، هذا كله عنده يجوز. بالنفي يجوز، بالإثبات ما يجوز مطلقا سواء كان مفرد أو جمع أو تثنية. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قال بالجواز مطلقا، يجوز استعمال اللفظ المشترك في المعاني المتعددة مطلقا سواء كان مفرد أو جمع أو تثنية، وسواء كان بالإثبات أو بالنفي. هذا القول الرابع. القول الثالث. القول الرابع قال نمنعه مطلقا، أبدا ما يجوز لا إفراد لا تثنية لا جمع، ولا بالنفي ولا بالإثبات. هذه هي أربعة أقوال. الذي قالوا بالجواز مطلقا وقع الخلاف بينهم من جهة ثانية، هل أن هذا الاستعمال استعمال اللفظ المشترك وإرادة أكثر من معنى في الإفراد والتثنية والجمع هذا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول قال أنه مجاز، كله مجاز، تستعمل اللفظ المشترك في المفرد وإرادة المعنيين يعني كلهم على حدة، هذا مجاز، وكذلك في التثني وكذلك في من في الجمع، هذا استعمال وإن كان جائزا إلا أنه استعمال مجازي وليس حقيقي. الرأي الثاني قال أن هذا الاستعمال كله حقيقي، كله حقيقي سواء كان في المفرد أو بالتثنية أو بالجمع، وسواء كان بالنفي أو بالإثبات. الرأي الثالث قال أنا أفصل أنه في المفرد هذا الاستعمال مجازي، بينما بالتثنية والجمع سوف يكون حقيقيا. هذه هي خارطة البحث، أرجو أن تكون واضحة. قال أصل الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب، هذا هو القول الأول أنه ممكن والدليل عليه هو الوقوع. وقد أحاله شرذمة، هذا هو القول الثاني أنه قال أنه مستحيل. شرذمة يعني جماعة قليلة، وهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه، وعرفنا دليلهم ورده. ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى. لكن شلون؟ انتبه، شلون في أكثر من معنى؟ يعني في آن واحد، أن يطلق اللفظ وإرادة أكثر من معنى في آن واحد. لكن بهذا القيد إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا، أما إذا لا يمكن أن تجمع بين هذه المعاني في الاستعمال، فواضح هذا أنهم قالوا أنه لا يجوز. قلنا مثل استعمال كلمة الأمر وإرادة الوجوب والتهديد في آن واحد. قال هذه الأقوال الأربعة بعد أن حرر محل النزاع، قال هنا أقوال أربعة. فجوزه قوم مطلقا، مطلقا يعني شن؟ سواء كان إفراد أو تثنية أو جمع، وسواء كان في الإثبات أو النفي. ومنعه آخرون مطلقا، أيضا عرفنا معنى مطلقا. وفصل ثالث، والفصل على قسمين، فمنهم وفصل ثالث فمنعه في المفرد وجوزه في التثنية والجمع. قال في المفرد ما يجوز أن نستعمل اللفظ المشترك وإرادة معنيين في آن واحد، لكن في التثنية والجمع يجوز، ما بيه مشكلة. ورابع فنفاه في الإثبات وأثبته في النافي. فنفاه في الإثبات يعني قال لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في الإثبات، يعني رأيت عين، رأيت عينين، رأيت عيونين، هذا كله مفرد، كله مثبت. وأثبته في النفي، قال يجوز استعماله في النفي سواء كان مفرد أو جمع أو تثنية، كما إذا قال ما رأيت عينا، ما رأيت عينين، ما رأيت عيونان. ثم أن الذين جوزوه وقعوا في اختلاف آخر، وهو هل أن هذا الاستعمال الذي قلنا أنه هو جائزون هذا استعمال حقيقي أو مجازي. ثم اختلف المجوزون فقال قوم منهم إنه بطريق الحقيقة كله في المفرد في التثنية في الجميع، وزاد بعض هؤلاء أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن. بل زاد هؤلاء قال شنو؟ أن كل المعاني المرادة من هذا اللفظ الواحد المشترك هذا كلها شنو؟ معاني حقيقية، معاني حقيقية عند التجرد عن من عن القرائن، يعني إذا ماكو قرينة تعين أحدهم فيجب حمله عليه حينئذ على الجميع. فلما يقول هذا مثلا جئني بعين، مقصوده من كل مقصوده من اللفظ هو كل هذه العيون، كل هذه العيون على نحو الحقيقة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وقال الباقون أنه بطريق المجاز، هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث هو التفصيل للشيء. والأقوى عندي جوازه مطلقا، لكنه في المفرد مجاز وفي غيره حقيقة. هذا هو رأي الشيخ المصنف. الشيخ المصنف يقول أولا بالنزاع الأول هل أنه جائز أو ليس بجائز هذا الاستعمال، يقول أولا هو جائز، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه في المفرد مجاز، هذا الخلاف الثاني، في المفرد مجاز وفي غيره يكون حقيقة. فإذا هنا عندنا دعويان يراد إثباتها. ما هو دليله على الجواز؟ يقول دليلنا على الجواز هو ثبوت المقتضي وارتفاع المانع. ثبوت المقتضي يعني شنو؟ أنه يوجد في اللغة لفظ له عدة معاني، مشترك فقط في اللفظ له عدة معاني، هذا موجود مقتضي وهذا الاستعمال موجود في اللغة العربية، جيد. وماكو مانع من هذا الاستعمال. إن قلت هناك أدلة موجودة عند الذين منعوه فكيف تقول ماكو مانع؟ يقول سوف يأتينا أن جميع هذه الأدلة التي أقاموها على عدم الجواز كلها مردودة وضعيفة. فإذا يثبت عندنا المقتضي وعدم وجود المانع فنقول نحن شنو؟ بالجواز. ولذلك قال والأقوى عندي جوازه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني في المفرد، في الجمع، في التثنية، وسواء كان في الإثبات أو النافي. لكنه في المفرد يكون مو حقيقي مجاز، وفي غيره يعني في التثنية والجمع يكون حقيقيا. إذن هذان دعويان لنا على الجواز، يعني دليلنا على الجواز هو انتفاء المانع، انتفاء المانع من استعمال المشترك في أكثر من معنى. شنو المشكلة؟ بما سنبينه من بطلان ما تمسك به المانعون. إن قلت هناك مانع وهو أدلة المانعين، يقول سيتبين لنا أنها باطلة. إذن هذا هو الدليل على الجواز. ما هو دليلك على أنه في المفرد مجاز؟ قال وعلى كونه مجازا في المفرد، يعني ودليلنا على كونه جوازا على كونه مجازا في المفرد هو تبادر الوحدة منه عند إطلاق اللفظ. يقول المشترك إذا كان مفردا الظاهر من كلمة من الكلمة المفردة مثل كلمة عين هو أنه واحدة وليس اثنين. المتبادر من هذه الكلمة هو عين واحدة، فيفتقر إذا كنت تريد من عندها الجميع شو يحتاج له؟ يحتاج إلى إلغاء قيد الوحدة في المعنى الموضوع له. فإذن كلمة عين اللي هي أصلا مشتركة بين عدة عيون، الشيخ يقول الظاهر منها أنها عين واحدة، عين لكن بقيد الوحدة. فإذا استعملت هذه العين بأكثر من عين أخرى، بعين ثانية ثالثة رابعة، فأنت تحتاج إلى أن تلغي قيد الوحدة، بمعنى أنك تستعمله في غير المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له كلمة العين هو العين الباكية بقيد أنها واحدة، العين الباكية أو العين النابعة أو العين كذا، لكن بقيد أنها عين واحدة فقط، إما عين باكية أو نابعة أو كذا. فإذا أنت استعملتها في أكثر من عين في آن واحد فهذا راح يصير استعمال مجازي. ولذلك يقول وعلى كونه مجازا في المفرد تبادر الوحدة منه عند إطلاق اللفظ، فيفتقر إرادة الجميع، جميع هذه العيون منه من هذا اللفظ المفرد، إلى إلغاء اعتبار قيد الوحدة، فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه. هو موضوع للوحدة للعين بقيد الوحدة، لكن انت استخدمته بالعين لا بقيد الوحدة. هنا ربما يأتي إشكال أن هذا سوف يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له ومن دون علاقة، فهذا راح يصير غلط. الشيخ يقول لا، إذا كانت هناك أكو علاقة فراح يصير مجاز. هو ما هي العلاقة في مقامنا؟ يقول العلاقة هي علاقة الكل والبعض، استعمال الكل في البعض. شنو هو الكل؟ الكل في مقامنا هو العين بقيد الوحدة، هذا هو الكل. وإحنا بما استعملناها؟ استعملناها في الجزء، يعني فقط في العين اللي هو جزء المعنى، فهذا صار بيناتهم العلاقة، علاقة الكل والجزء، وعلاقة الكل والجزء هي أحد المصححات للمجاز. ولذلك قال لكن وجود العلاقة المصححة للتجوز، أعني علاقة الكل والجزء، يجوزه، يعني يصير مجاز، فيكون مجازا. فإن قلت هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.